بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، فنحمد الله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموضوع المحاضرة اليوم هو قريب مما أعلن لكم مع فارق بسيط، وهو أنهم سموها منهجية البناء، والعنوان الذي سأتحدث فيه هو منهجية الإصلاح. وسيتبين من الحديث أن المعنيين قريبين من بعضهما، لكن الإصلاح أشمل من البناء، فالبناء جزء من الإصلاح وليس كل الإصلاح. والمعاني التي سوف أتطرق لها قبل الدخول في مناهج الإصلاح أو مناهج البناء أو مناهج التغيير هي تأمل في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب ربي الذي ما ترك قضية من قضايانا إلا وتناولها تناول العليم الخبير، الذي يبين لمن فتح الله بصيرته الهدى والنور والطريق المستقيم. ففي المنهج، في معنى المنهج، أقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء لجعلكم أمة واحدة. الله سبحانه وتعالى أرسل رسله للناس وأمر الناس باتباع ما جاء به الرسل، أمر الناس باتباع ما جاء به رسل الله سبحانه وتعالى، وبين أن القرآن هو المهيمن على كل الطرائق التي عند الناس، وبين سبحانه وتعالى أنها مناهج وطرق وشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل له طريقته التي يسير فيها. فإذا أردنا أن نأتي إلى تعريف المنهج نقول أنه الأسلوب والطريق الذي تسلكه جماعة، أي جماعة أي كانت مهتدية أو ضالة لها منهج، فالمنهج هو الطريق الذي تسلكه جماعة في أي شيء، في معرفة الحق والعمل به. إذا كانت هناك جماعة عندها طريقة تتعرف بها على الحقائق وتعمل بها فهي صاحبة منهج. والله يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلكل الناس مناهج، ولكن لكل منهج معالم تخصه. إذن العمل بها وبه، يعني بالمنهج وبه ومن خلاله تتميز الأمة، وهو أعم من مناهج البحث الذي تسمى مناهج البحث. منهج الأمة أشمل وأوسع من مناهج البحث، فمنهج البحث هو طريقة للوصول إلى جزئية معينة. الآيات التي أريد أن أقرأها في معنى الإصلاح، موضوع المحاضرة منهجية الإصلاح ليس منهجية البناء، وسنأتي على معنى الإصلاح ومعنى البناء. ما المقصود بالإصلاح؟ الإصلاح في القرآن يأتي مقابل الفساد، الصالح الفاسد، المصلح المفسد. دائما في القرآن هذا الترابط، ولكن هناك عدد من الاستعمالات في القرآن لمعنى أصلح. نجد مجموعة من الاستعمالات، أحد هذه الاستعمالات هو البناء، منهجية البناء، وأحدها غير هذا. فنقرأ هذه الآيات ونتأمل ماذا قال الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن. الآية الأولى يقول تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ابتداء يرسل الله المرسلين مبشرين ومنذرين. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث هو البناء. فمن آمن وأصلح، آمن بما جاء به الرسل وأصلح، يعني بدأ يبني حياته بناء صالحا بناء على ما جاء به الرسل. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثمرة مبكرة للبناء الصالح، لا خوف الآن ولا هناك، فمن آمن وأصلح. وآية أخرى في معنى البناء يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح. إذا جاءت الرسالات، البشر مطلوب منهم الإيمان والإصلاح، التقى والإصلاح. الإصلاح في هاتين الآيتين معناه البناء، بناء الأمة، بناء الشخصية، بناء المجتمع، تنظيم كل جزئية فيه، بناء على التقوى، بناء على الإيمان. وهذا معنى منهجية البناء، وهذا جزء من موضوع المحاضرة. الاستعمال الآخر لمادة أصلح في القرآن هو عكس هذا المعنى: الذين لم يؤمنوا ولم يتقوا ولم يصلحوا. تلكم الفئة التي جاءها الوحي، جاءها الهدى، جاءها النور، جاءتها الرسالات، ولكن لها موقف غير موقف آمن وأصلح، وغير موقف اتقى وأصلح. ننظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيه. يقول: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. منهج آخر، طريقة أخرى. هؤلاء الذين يتجاوزون الحد الذي أصبح عملهم يفسدون ولا يصلحون، عكس أولئك الذين آمنوا وأصلحوا، الذين اتقوا وأصلحوا. هؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ويقول تعالى في آية أخرى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هذا والآية التي قبلك عكس أصحاب الآيتين الأوليين، الذين آمنوا وأصلحوا، والذين آمنوا الذين اتقوا وأصلحوا. هؤلاء منهجهم الإفساد، يفسدون ولا يصلحون، هم الذين تنكبوا الجادة ورفضوا الرسالات. الاستعمال الثالث: هم من يقعون في الفساد والإفساد والانحراف والهدم في المجتمع عن طريق الجهالة، ليسوا كالمفسدين المسرفين الذين رفضوا الرسالات، لا، مجموعة ثالثة، فريق ثالث في المجتمع هم مفسدون، ولكنهم ليسوا كالذين يصرون على الإفساد، لا، هؤلاء وقعوا في خطأ. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة
ثم تاب من بعد ذلك وأصلح.
الإصلاح لا بد منه ابتداء أو انتهاء. إن كنت مبتديا في البداية وإن كنت ضالا، لا نجاة إلا بالإصلاح،
لا نجاة إلا بالإصلاح.
هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى لهم هذا الخطاب:
إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده،
تاب من بعده وأصلح،
فأنه غفور رحيم.
رحمة الله للمفسدين إذا تابوا وأصلحوا.
هذا البناء الصالح
الذي نريده ما أسسه؟
قلنا أن ربي يقول في الآيتين الأوليين: فمن آمن وأصلح، وفي الآية الأخرى: فمن اتقى وأصلح. هؤلاء قلت أنهم الذين يبنون حياتهم فرادى أو جماعات أو أمم أو شعوب أو دول، الذين يبنون مجتمعاتهم على الهدى.
هذا البناء المهتدي الصالح له أسس، ما أسسه؟ نستعرض شيئا منها. أسس البناء الصالح المهتدي: أولا، الإيمان الجازم بالقضية التي تتصدى لها شرط أول.
تريد أن تبني بناء صالح؟ أن تكون مؤمنا إيمانا حقيقيا بهذه القضية التي تريد أن تبنيها، أيا كانت هي، قضية عبادة بمعنى تريد أن تصلي لله أو تزكي أو تصوم صلاة صحيحة، أن تكون مؤمن بأن هذه الصلاة تنفعك عند الله، وأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة الصلاة ملزم: صلوا كما رأيتموني أصلي. مثال: إذا كنت تريد أن تبني صلاة صحيحة لابد فيها من هذا الإيمان القوي، وإذا كنت تريد أن تبني دولة قوية مؤمنة فلابد أن تؤمن إيمانا قويا راسخا بأن هذه الدولة القوية مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا. عندما أقول هذه الكذا الكثيرة، لأن هذا ينطبق على أي نظام مهتدي في الإسلام، أو حتى أولئك الضالين، حتى اليهود عندما أرادوا بناء دولة كان عندهم إيمانا راسخا بأن الدولة اليهودية تكون بهذه الصفات، وإذا أردنا أن تكون دولتنا إسلامية تكون لها هذه الصفات، وإذا أراد النصارى أن تكون لهم دولة بمواصفات معينة، لا بد من الإيمان المستقر في هذه القضية. وهذا يتحقق بأشياء، يعني يتحقق الإيمان بالقضية بأشياء: أولها وضوء الفكرة نفسها، أن تكون واضحة جلية غير غامضة. تريد أن تبني شيئا، تعمل شيئا، لابد أن تؤمن به. هذا الإيمان يقتضي أن تكون الفكرة نفسها واضحة في ذهنك، جلية لا غموض فيها. واحد. النقطة الثانية التي يتحقق بها الإيمان: وضوع أساليب تنفيذ هذه الفكرة، كيف تنفذها، كيف تعملها. ضربنا مثال بالصلاة وقلنا فيه: صلوا كما رأيتم من أصلي. أنت تؤمن أن الله فرض عليك الصلاة وأنه لا نجاة إلا بها، لكن ما تعرف كيف تصلي. فإذا علمت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وذهبت وقرأت الحديث كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم، عرفت النقطة الأخرى التي تساعدك على تحقيق هذا. وضربت المثال بالصلاة، وأنت اضرب أي مثال آخر. أي مثال آخر تجده لا بد فيه من هاتين النقطتين. ونقطة ثالثة، النقطة الثالثة لحق الإيمان عدم وجود أفكار مناقضة أو مشككة في الفكرة التي تريد أن تحققها. تريد أن تبني بناء صحيحا، عرفته، آمنت به، عرفت طريقة تنفيذه، ينبغي أن لا يكون في المحيط الذي حولك والأفكار التي حولك أفكار مناقضة لفكرتك أو مشككة في فكرتك، وإلا فإن الإيمان يضعف. هذه نقطة الإيمان، والإيمان فيه ثلاث نقط. النقطة الثانية، لا يتحقق البناء الصحيح القوي إلا بها، هي وجود معيار للتكوين أو طريقة تكتشف بها التطبيق الجيد من التطبيق الرديء. وجود معيار للتكوين يكتشف من خلاله أي انحراف أو أي قصور. وما هو المعيار في حياتنا نحن المسلمين؟ في صلاتنا، في عبادتنا، في تجارتنا، في سياستنا، في اقتصادنا، ما المعيار؟ هل عندنا معيار؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المعيار، والمعيار متى يحتاجه الناس؟ عندما يبدأون يعملون ويأتيهم الشك أو الآراء الأخرى، هل نحن على صواب؟ هل طريقتنا صحيحة؟ هل فيها قصور؟ هل هي تامة؟ إذا جاء الشك لابد أن تأتي بمعيار ثقيل. المعيار الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وعندما سئل من هم قال من كان على مثل ما أنا عليه. نعمل، نبني، نتاجر، نزرع، نصلي، نسافر، نتزوج، نعامل الناس، فيأتينا هل هذه الطريقة التي نحن عليها هي الصحيحة، أو طريقة أهل تلك البلاد، أو أهل تلك البلاد، أو أصحاب المذهب الآخر، أيهم أسوأ؟ يأتينا هذا الشك فنريد أن نزل. عندنا ميزان نطبقه، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لا يتحقق البناء إلا بهذين، إيمان راسخ ومعيار عند الخلل. لو ضربنا مثال واقعي بالمملكة العربية السعودية، بلدنا التي نحن فيها، كنوع من أنواع البناء المهتدي، قامت فكرة المملكة عندما اجتمع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود، اجتمعوا في جلسة وكانت عندهم فكرة أن يقيموا دولة، وهذه الدولة لها مواصفات في أذهان المؤسسين، مع أن فيه نماذج موجودة عندهم في الحجاز دولة، وفي تركيا دولة، وفي مصر دولة، وفي الخليج دول، وفي العراق، وفي الهند، في دول، وهم أقاموا دولة، دولة في تصورهم بمواصفات. هذه المواصفات أبرزها الطاعة التامة لله ولرسوله، أساس قامة الدولة، طاعة لله ولرسوله، وتحكيم شريعته، والدعوة إلى دينه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أفكار واضحة في أذهانهم، وطريقة تحقيقها عندهم المنهج، بدأوا يطبقون. وكلما ضعفت الدولة أعادوها. كلكم درست تاريخ الدولة السعودية في أطوارها الثلاثة، قامت الفكرة وطبقت ونفذت، وكلما ابتعدت قليلا أو بدأ الانحراف، سواء من ضعف أهلها أو من ضغط أعدائها، عندهم المعيار، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب أعادوا. والمعيار لا بد منه، بل أحيانا تبتعد 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 ثم تصل، وسقطت الدولة الأولى. فأعيدت الدولة الثانية على نفس المنهج. لماذا؟ لأن الفكرة واضحة في الأذهان والإيمان مستقر في القلوب. واستمرت الدولة الثانية وجاءت الضغوط الداخلية والخارجية والوسوسة والضعف البشري وابتعدت وعادت وابتعدت، والمجد والجزر في تاريخ الدولة السعودية واضح إلا تماما. سقطت المرة الثانية ثم قامت المرة الثانية، ولكن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض مستمر مستمر آخر. ولا لذلك نقول لا بد من المهيان. فنقول أنها قامت على فكرة واضحة في أذهان مؤسسيها رحمه الله، وأبرز المعالم في هذا التعاون هو ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لأن دولة آل سعود التي قامت على فكر ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب كان قائما على فكر ابن تيمية، وابن تيمية له كلام يكتب بماء الذهب عندما يتحدث عن قوة الدولة أو ضعف الدولة، يتكلم عن العلاقة بين المصحف والسيف، وهو ما طبق في الدولة السعودية في تأسيسه. المصحف يقصد به العلم الشرعي والسيف الدولة. فكان ابن عبد الوهاب مسؤولا عن المصحف، وكان محمد بن سعود مسؤولا عن السيف. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن عزة دولة الإسلام، خذوها قاعدة كذا وقاعدة، إن عزة دولة الإسلام في كل وقت وحين مرتبطة بقوة المصحف والسيف، مصحف يهدي وسيف يحمي. قال: وكان ذلك واضحا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الخلفاء الراشدين من بعده، ثم في عهد دولة بني أمية، ثم في الصدر الأول من دولة بني العباس، وفي الصدر الثاني أو في الفترة الثانية من دولة بني العباس اضطرب الأمر بضعف المصحف أحيانا وبضعف السيف، أعني ضعف العلم الشرعي أو ضعف الخلاف، وإذا ضعف أحدهما ضعفت الدولة. ولذلك في آخر دولة بني العباس تفرقت الأمة وتشتت شملها، ولم يكن هذا في دولة بني أمية، مع أن في دولة بني أمية كثير من الأخطاء، لكن العلم كان جلي والسيف قوي، تأتي الأخطاء وتزال، صح طبيعة البشر يخطئ، لكن إذا أخطأ أزال الخطأ لأن المنهج واضح. أما في دولة بني العباس المتأخرة فاختل الميزان، اختل المعيار، اضطرب الفهم للكتاب، ظهرت الفرق، ظهرت الطوائف، ظهر أهل البدع، ظهر دعاة الضلال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. فاختل العلم الشرعي، والسيف تناولت الأيدي، ساعة في دولة في أيدي العباسيين، ساعة في أيدي العلويين، ساعة في أيدي الترك، ساعة في أيدي الفرس، اضطرب. فعندما جاءنا التاريخ الحديث وقامت دولة آل سعود على هذا الأساس انشرحت صدور المؤمنين. أي والله انشرحت صدور المؤمنين في الهند، وانشرحت صدور المؤمنين في المغرب. لماذا؟ لأن دولة للإسلام قامت على الأصل الصحيح، قامت على المصحف والسيف، وعندها النموذج إذا حصل الانحراف أنها تعود. ولو قلنا لماذا لم تستقر دول العالم العربي مقارنة بالاستقرار الذي عاشته المملكة من 1157 ونحن الآن في 1411 من ذلك التاريخ، ونحن أقول في أعلى قمم الاستقرار مقارنة بالواقع الذي حولنا؟ لماذا الاستقرار هنا ولا يوجد استقرار هناك في الدول العربية؟ ليه؟ أنا أبرر هذا من بناء ما أشرت إليه. لم تستقر دول العالم العربي لفقدان الفكرة الصحيحة، فكرة قيام الدولة. ما في فكرة واضحة على أي شيء، لا شيء، ليس هناك وضوح، وإنما هي أفكار مضطربة، فكرة واضحة في ذهن الحزب، في ذهن جماعة، وهم إلى الآن في تجارب، تسقط تجربة تقوم أخرى، تستمر إلى أن توجد فكرة أخرى مناقضة، وهكذا. ومع أن تاريخ المملكة يمثل النموذج الأفضل، وأنا أتحمل مسؤولية هذه العبارة، تمثل المملكة في تجربتها التاريخية النموذج الأفضل في دول المنطقة، نسأل الله أن يديم علينا فضلك، إلا أن القصور من طبيعة البشر، لا ندعي العصمة، فنحن بشر ومجتمعنا بشر، لسنا أنبياء، ومن طبيعة البشر أيضا المستجيب محاولة تلافي القصور إذا وجد، محاولة تلافي القصور إذا وجد، خاصة إذا علمت الأسباب، إذا علمت أسباب القصور أو الانحراف، وخاصة إذا كان المنهج واضحا وموجودا. هذا القصور هو المعاكس لمعنى الإصلاح الذي هو الفساد الذي يسري في كل مجتمع، سواء مجتمعا مهتديا ابتداء او مجتمعا ضالا ابتداء. والفساد انواع ليس نوعا، احد هذه الانواع هو الفساد المتعمد، الفساد المتعمد والمصر عليه، وهذا اخطر انواع الفساد، وتعرضت له الايات القرآنية، وسوف أبين من الآيات معنى ما أقول. هذا الفساد المتعمد هو عكس القسم الأول الذي قلنا أنهم آمنوا وأصلحوا، وقلنا أنهم الذين اتقوا وأصلحوا، يعني بدأوا ابتداء بالهداية. هذا القسم الآخر هم الذين لم يؤمنوا ويصلحوا، ولم يتقوا ويصلحوا، وإنما رفضوا الهداية أصلا. وننظر أحوال هؤلاء. الشاهد في قوله يؤمن ويصلح، وفي يؤمن ويتقوا، الشاهد نفي الإيمان، لأن هؤلاء لم يؤمنوا بالمبدأ ويقبلوه، وهو الاستجابة لمنهج الله ورسوله، وهو ضرورة الإيمان بالفكرة الأساسية التي قامت عليها القضية ذات العلاقة، وهي الاستجابة لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما برده كلية أو برد بعضه، ويقول الله في هذا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالذين يردون القرآن أو يردون بعض القرآن فهم من الذين رفضوا فكرة الإيمان. استعرض الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الاستشهاد بهذه الآية أنه لا يمكن للصلاح أن يوجد في مكان إلا إذا اعتقد أهل هذا المكان بأن مصدر الهداية واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ويقول تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ويقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نجد في هذه الآيات الثلاث المقابلة الواضحة بين الصلاح والفساد، الصلاح والفساد. والشاهد هنا هو لماذا هذه المقابلة، مع أن حديثنا عن الذين أصروا على الإفساد. الذين أصروا على الإفساد لهم معالم، لهم صفات ثلاث: أولها رفض اتباع الحق، رفض اتباع الحق، وكأن مع الله سبحانه وتعالى شريك. ولذلك يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لماذا؟ يعني ما يحصل صلاح. ورب العالمين يقول ألا له الخلق والأمر، يعني ما دام وحده الذي خلق فينبغي ألا تتلقى الأوامر من أحد معه. هؤلاء من معالمهم رفض اتباع الحق. المعلم الثاني اتباع الهوى. اتباع الهوى يقول الله سبحانه وتعالى فيه، يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض كل شيء. المعلم الثالث الزعم بأن عملهم إصلاح. هؤلاء الذين يصرون على الإفساد المتعمد لهم ثلاث معالم، لهم ثلاثة معالم واضحة في تصرفاتهم. أولها رفض اتباع الحق، الثاني اتباع الأهواء، الثالث الزعم بأنهم مصلحون. وننظر كيف طبقوا في حياة المسلمين التي يعيشونها. هؤلاء يرفضون الحق ويأتون له ببديل، ويؤسسون فكرا جديدا من عندهم أو بما توحي إليهم شياطينهم، سواء شياطين الإنس أو الجن، ويزعمون أن ذلك للإصلاح والنهوض بالأمة. وحال العالم الإسلامي خلال القرنين أو بقية القرن الماضي والقرن الهجري الحالي أو القرن الميلادي الماضي، حاله أوضح دليل على الإفساد المتعمد، ليس الإفساد الذي عن طريق الخطأ. وظهرت معالم ذلك الإفساد المتعمد في العالم الإسلامي بأمور، أبرزها أن معالم الحق والعلم الشرعي أهمل في معظم بلاد المسلمين. وقلنا أن الإصلاح ابتداء لا يتم إلا على الإيمان، والإيمان لا يتم إلا بالعلم. فما دامت معالم العلم الشرعي طول شك، فكيف لن تضر بناء صالح؟ على أي أساس؟ في العالم الإسلامي خلال الفترة الماضية معالم العلم الشرعي طمست، وأصبح العالم ربما من أحقر الطبقات في المجتمع. وكنت أذكر قبل قليل لبعض الأخوان ونحن جالسين في البيت أن بعض أئمة المساجد في بلاد المسلمين في رمضان يصلون بالناس، فإذا جاء يوم العيد أو ليلة العيد وقف الإمام عند الباب يعطيه المصلين على صدقات. أي ذلة في الإمام ومدرس العلوم الشرعية ومدرس الحديث ومدرس القرآن، يعتبر من الطبقات الدنيا. فإذا كان هذا أمام عيون الأطفال ينظرون إن هذا المسكين اللي درس القرآن هذه مكانته، واللي درس العلوم الشرعية هذه مكانته، معناه تنزل قيمته وقيمة العلم اللي معه وقيمة ما يدعو إليه. من الذين يلمعون في العالم الإسلامي؟ فئات أخرى ليسوا أهل العلم الشرعي. هذه أوضح معالم الإفساد. الأخرى أن أصحاب الأهواء والشهوات تصدوا للمسؤولية وتصدروا وتزعموا البلاد وأسسوا الأحزاب والجماعات والأندية والصحف، وانتشرت آراؤهم وأفكارهم. أرأيتم كيف الإفساد المتعمد؟ أهل العلم الشرعي في بلاد المسلمين طبقة تحت، الذي تزعم هم أصحاب الأفكار الأخرى غير المبتدية، وهم أصحاب الأحزاب وأساتذة الجامعات وأصحاب الصحف وأصحاب الإعلام وأصحاب الجمعيات. هذا معلم من معالم الإفساد المتعمد. الثالث زعمهم هؤلاء المتصدين للزعامة أن ما هم عليه هو الحق، وهو سبيل إصلاح الأمة والنهوض بها. وسوف أضرب لهذا أمثلة، أبرزها ما فعله جمال أتاتورك في تركيا، وما فعله جمال عبد الناصر في مصر، والناصريون بعد موت عبد الناصر أيضا سواء في مصر أو المؤيدين في البلاد الأخرى، ما فعله البعثيون، ما فعلته الأحزاب الشيوعية في العالم الإسلامي لأنها شر منتشر ليس فقط في العالم العربي. ما فعله أصحاب الأهواء والشهوات في مجال الفكر والثقافة، ما فعلته بعض الجماعات الإسلامية قليلة البضاعة في العلم الشرعي أو صاحبة الأهواء. كل هؤلاء أصحاب إفساد المتحمس، جعلوا العالم الإسلامي يبنى على غير الهدى فأفسدوه. وعندما أقول ما فعله جمال أتاتورك أو فعل عبد الناصر أو فعله البعثيون أو فعلته الأحزاب الشيوعية في العالم الإسلامي، أنهم ألغوا مع سبق الإصرار والترصد والتخطيط، ألغوا أن تكون دول الإسلام أو البلاد الإسلامية التي هم فيها أن تكون محكومة سياسيا اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا، أن تكون محكومة بضوابط الله وضوابط رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفضوا. فتعلمون ما فعله أتاتورك في تركيا حولها إلى دولة علمانية، ما فعله عبد الناصر ركض من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، يتلمس الفكرة من كل ناحية إلا أن يعود إلى الأزهر أو أن يعود إلى القرآن والسنة، يتلقف كل شيء لتنظيم الحزب الاشتراكي أو الاتحاد الاشتراكي العربي أو الصحافة أو الإعلام على غير هدى، فهو يبنى على غير أساس. البعثيون ماذا فعلوا عندما أسس الحزب ابتداء؟ أسسوه على رفض الدين، وتحكم بلاد العالم الإسلامي التي تسلط فيها البعث تحكم بغير دين الله. هذه نماذج في الإفساد المتعمد التي نص الله سبحانه وتعالى على أنهم هم المفسدون. هؤلاء أفسدوا بلادهم وأفسدوا أنفسهم، ومقياس الفساد عندنا قول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهؤلاء جعلوا لأنظمتهم مصادر غير الذي يأتينا من الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء اتبعوا أهواءهم. ويقول الله سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. ونقول لهؤلاء وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، والله سبحانه وتعالى يقول إنما هم، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون. نعم والله أن هؤلاء الذين نظموا بلادهم بعيدا عن هدي القرآن بعيدا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم هم المفسدون، أفسدوا بلادهم في كل صغيرة، لكن هل وقف فسادهم عندهم أم تعدى؟ هل تجاوزهم؟ لم يقف بكل أسف، وإن كان بودنا أنه لم تفسد بلادهم، لكن ما دامت فسدت نتمنى أن فسادهم يبقى عندهم، لكنه لم يحدث. هؤلاء لم يقف فسادهم على أنفسهم أو إفساد شعوبهم، بل مارسوا الكثير من تصدير تلك الأفكار الفاسدة والضالة إلى غيرهم، وما قصص الثورات في العالم العربي إلا دليل دامع لمن ينكر خطر تلك الأفكار التي بنيت في عقول عدد من قادة الرأي ثم تحولت إلى نار تحرق الأخضر واليابس في البلاد التي ابتليت بها. كثير من البلاد التي قامت فيها الثورات احترقت هلكت، لماذا؟ لأن الفكر الذي يسوسها غير مهتدي غير مؤمن غير قابل لطاعة الله. ونحن في هذه البلاد، بلادنا المملكة العربية السعودية، ونحن في هذه البلاد لم نسلم من تلك المحاولات، أعني محاولات تصدير الفكر الحزبي أو الفكر الثوري أو الفكر الإسلامي المنحرف، لم نسلم، ولكن ونحمد الله سبحانه وتعالى كل تلك المحاولات فشلت، وذلك فضل الله علينا. كل محاولات تصدير الفكر الدخيل فشلت، فنحن من 23 يوليو 1952 ميلادي ونحن نعاني من أفكارها، أفكار تلك الثورة وأفكار المعجبين بها عندنا وإلى اليوم ونحن نعاني، لكنهم مخذولون من قبل الله. ومع أن القناعة لديهم هم الذين أعجبوا بالفكر الثوري والفكر المستورد، مع أن القناعة عندهم قد استقرت أن كياننا يصعب عليهم اختراقه، إلا أنهم استبدلوا الثورات العسكرية بالثورات الفكرية. لكن الله محبط كيدهم بإذنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الذي يمارسه أصحاب الفكر الدقيق الضال المنحرف الشيوعي الثوري الناصري القومي البعثي كان تصدير ثورة انقلابات، وقد اقتنعوا بأنه لا مجال، حاولوا وقاموا وحاولوا وحاولوا، ومن فضله كلما قاموا قمعوا. ونحن نعرف وأنتم تعرفون، نحن من أبناء البلاد طولها وعرضها، نعرف فلان الذي كان في الحزب الفلاني، وفلان الذي مسك في قضية فلانية، وفلان الذي سجن في قضية الانتماء للحزب الفلاني، أعداد. ولكن من فضل الله قمعوا، أصبح عندهم من هذا القمع قناعة بأن الثورة العسكرية لا مجال لها بسبب التفاف أبناء الشعب التفافا حقيقيا حول قيادته الدينية والسياسية، حول العلماء والأمراء، فمات مجتمع واحد. ومع هذا بدأوا يحاولون غير الثورات العسكرية، الثورات الفكرية. ويأتي في الحديث إن شاء الله بيان لتلك المحاولات، وقد تكون أخطر من المحاولات الثورات العسكرية. أنتقل إلى الفساد الآخر، ذاك الفساد المتعمد. ننتقل إلى الفساد الآخر الذي هو أحيانا متعمد، ولكن ليس فيه إصرار أولئك الذين يرفضون الدين كله، أو غير متعمد بجهالة. وهذين المعنيين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين، عندما قال في الأولى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. انظر الآية كيف تبدأ وكيف تنتقل. إن المنافقين هم منافقون، ليسوا رافضين للدين جملة، لا، هؤلاء مجموعة أخرى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، منافقين. ماذا قال الله عنهم؟ قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم انتقلت الآية: إلا الذين تابوا وأصلحوا. الذين تابوا وأصلحوا هو منافق، لا يحب الدين، لا يحب أهل الدين، لا يحب نصرة الدين، ويظن أن نفاقه لن يجعله تحت طائلة العقاب أو لن يجعله مع الكافرين. فقال الله سبحانه وتعالى: في الدرج الأسفل من النار، لأنه أخطر وأخبث. ولكن فتح الله له باب الأمل عندما قال: إلا الذين تابوا. وفتح جميل من رب كريم عندما قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. شروط: تابوا، أصلحوا، اعتصموا بالله، أخلصوا دينهم لله. إذا رجعوا هذا الرجوع الصادق ماذا يعطيهم رب العالمين؟ فأولئك مع المؤمنين. ما الذي بيننا وبينهم؟ أنهم حاربوا الدين. فإذا كان منهم رجعوا، فيقول الكريم فاتح باب التوبة الذي لم يغلقه، يقول: فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وهنا لطافة بالتعبير، وسوف يؤتي الله المؤمنين، ما قال يؤتي المنافقين، ولم يقل يؤتي الذين تابوا. الأصل أن الأجر للمؤمنين وهم جوا معه، الأجر من الله للمؤمنين المهتدين. هؤلاء ما داموا تابوا فهم القوم لا يسقى بهم جليل، ما دام رجعوا فإن الله كريم. فأولئك مع المؤمنين، مع المؤمنين، والأجر للمؤمنين، وينالون أجرا مع المؤمنين. هذا الفريق الآخر الذي هو صاحب الإفساد المتعمد ولكن بغير إصرار، أو غير المتعمد الذي هو في جهالة والذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ما حال هؤلاء؟ هؤلاء الذين إفسادهم غير الإفساد المتعمد والمصر عليه، هذا له أسباب وهي عكس ما ورد ابتداء في أسباب الإصلاح. هذه الأسباب قلنا هناك أن أساس البناء المهتدي هو الإيمان، هنا سبب الانحراف هو ضعف الإيمان في القضية وعدم الجزم بها. وأسباب هذا، أسباب هذا الضعف هو عدم وضوح الفكرة، عدم وضوح أساليب تحقيقها، وجود أفكار مناقضة لها ومشككة في صلاحيتها. السبب الثاني عدم وجود المعيار للتقويم، سوف أفصل في هذا. عدم وجود معيار للتقويم هذا أمر طبيعي، من الذي عنده معيار يقيس به الصلاح من الفساد؟ هو صاحب الإيمان، صاحب الفكرة المستقرة، صاحب القناعة يستطيع. أما هذا صاحب الأفكار المشوشة غير المقتنع الذي يشك في الأمور، هل تتوقع منه وهو ابتداء ليس عنده درجة من اليقين تدفعه للعمل، هل تتوقع منه أن يكون عنده معيار إذا أخطأ ليصحح؟ هذا فرضية غير واردة. نقول أنه لا وجود عندهم للمعيار، وهذا أمر طبيعي ما دام الأمر هكذا، فكيف يكون لديهم معيار للتقويم والأفكار عندهم غير واضحة والأساليب غير واضحة والأفكار المتناقضة تعيش في أذهانهم؟ كيف يقومون وكيف يقيسون نتائج أعمالهم والتناقضات تعيش في أذهانهم؟ ما أسباب فساد هؤلاء؟ ما هي أسباب فساد هذا الفريق الثاني الذي غير مصر والذي وقع في جهالة؟ أسباب فساد هؤلاء غير أسباب فساد الفريق الأول، من حيث أن أولئك يرفضون الإسلام كأساس لتنظيم الحياة ويؤمنون بأنظمتهم البديلة. أما هؤلاء فإنهم يعيشون في شبهات وفي أوهام، أوهام الإعجاب في بعض الزعامات في العالم العربي، إعجابا جزئيا أو إعجابا ببعض التطبيقات، كما مر في فترة من الفترات كيف كان عدد من المثقفين هنا لا يتخيلون أحدا في العالم يستحق الزعامة إلا عبد الناصر، وتلك الفكرة تجعلهم في حيرة عندما يعملون، لأن عندهم تشكك في هذا، وأثر هذا التشكك يظهر. وهؤلاء يختلفون عن الحزبيين المنتمين، هؤلاء فقط عندهم شك وليس عندهم التزام حزبي كامل او انتماء مذهبي لتلك الافكار. ما هي اثر هذه الشبه؟ هذه الشبه جعلتهم يعيشون الشك والقلق والحيرة في مدى صلاحية ما يدعو اليه الاسلام، ونحن نشاهد مثل هؤلاء الى الان بيننا، عندهم شك في كثير من الأمور التي قال الإسلام فيها كلمته، لا لأنهم يرفضون الإسلام ويقول نحن لسنا مسلمين، لا، ولكن الشبه والشكوك والأوهام جعلتهم في حيرة، ليس عندهم استقرار، ليس عندهم قناعة بما يدعو إلى الإسلام. وأبرز فساد هؤلاء يظهر في عدد من الصور وعدد من الحالات. أولا سوء التنفيذ، لا ينفذون أعمالهم بإتقان. لماذا؟ ما دام شاكا في الفكرة أصلا، قلنا أن الفكرة في هذه البلد أن الدولة قامت على تحكيم الشريعة، وأن أي نظام يستمد ينبغي أن يكون من الشريعة. فإذا كان عنده شك في هذا الأمر، لا أقول أنه يرفضه، عنده شك فيه، هل ستجد عنده من الحماس أن يفتش في كتب الشريعة، أن يراجع علماء الشريعة، أن يستفتي علماء الشريعة عندما يكون عنده قضية نظامية، ليلتزم التزاما حقيقيا فيما ينظم وهو عنده شبه؟ لا، بل إذا غلبت الروح ورأى أنه لا مناص بدأ يتلفح أقوال الفقيه الفلاني اللي في خلف البحار أو في أقصى الدنيا، أو فلان عنده رخصة، أو فلان ليس دون تشدد، يعني ليس عنده استقرار. هو مع المسلمين، هو مسلم، لكن ما عنده فيه القناعة بأن الالتزام يعني. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هؤلاء قلوبهم مليئة بالحرج، وتجاوز الحرج إلى الشبه، وهذه الشبه جعلتهم فعلا لا يستطيعون أن ينفذوا، وإن كانت الفكرة واضحة عندهم، عند مسند إليه أمر من الأمور، من أمور الحياة، في قلب نظم هذه الأمور التعليمية، نظم هذه الأمور الإعلامية، نظم هذه الأمور العلاجية، فليس عنده القناعة المستقرة لينظمها وفق الشريعة، فيبدأ يخلط بين الحق والباطل، وهذا أثر من آثار سوء التنفيذ مع وضوح الفكرة. الفكرة عنده واضحة لكن سوء التنفيذ بسبب عدم القناعة. النقطة الأخرى أو الشكل الآخر من أشكال السوء هو سوء التنفيذ بسبب عدم وضوح الفكرة. يصبح مسؤول عن جناح أو جانب أو جهة أو إدارة أو مؤسسة في بلاد المسلمين وليس عنده فكرة عن إدارتها إسلامية، من خلال عقيدة الأمة، من خلال شريعة الأمة، الذي ليس عنده فكرة أصلا لا شك أن تنفيذه سيكون سيء. فظهرت سوءاته بالنقطة الأولى التي هي سوء التنفيذ مع وضوح الفكرة، وظهرت في النقطة الثانية التي هي سوء التنفيذ بسبب عدم وضوح الفكرة، وهذا أمر طبيعي ما دامت الفكرة قائمة كيف ننتظر منه. الشكل الثالث للسوء الذي ظهر على أيديهم هو نقل نماذج دون أن يكون في الذهن فكرة عنه. يستورد لنا شكل من أشكال المدارس، شكل من أشكال أساليب التعليم، شكل من أشكال المستشفيات، شكل من أشكال الاستثمارات، ينقلها هكذا ويغرسها دون أن يتعرف التربة التي ستغرس فيها هل تناسبها أو لا تناسبها. فهو منفذ لا منتمي، ينقل من الشرق والغرب ويغرس في بلاد المسلمين. كل هذه السوءات، سوء التنفيذ مع وضوح الفكرة، سوء التنفيذ مع غياب الوضوح في الفكرة، وسوء التنفيذ بسبب النقل من أماكن أخرى، كل هذا سببه الأصلي عدم القناعة، ضعف اليقين، ليس عنده يقين لأن ما نحن عليه هو الصواب. ومن أبرز الأسباب التي نشرت تلك الشبه عندهم والأوهام هو النشاط الإعلامي والثقافي بشكل خاص، النشاط الإعلامي والنشاط الثقافي بشكل خاص، أعني الثقافة في مجال الإعلام، في الندوات، في المهرجانات الثقافية، في الحلقات العلمية، في مجال الأدب والثقافة، في الملتقيات الفكرية، في المؤلفات، في الدوريات. ومعظم هذه النشاطات التي ذكرتها التي تمثل نشاطا ثقافيا يقدم فيها الآن في بلادنا، يقدم فيها تناقضات وأفكار مضطربة يصبح الحليم فيها حيران، فما بالك بصغار الشباب الذين تعجبهم الأضواء وتبهرهم الشهوات وتبهرهم الشهرة ويصبحون ضحايا لذلك الضلال الفكري. هذا الذي يقدم في المجال الثقافي شبه ضلالات أفكار مضطربة يتلقفها الشباب فيصبحون في حيرة، فإذا وصلوا للمسؤولية والتنفيذ وإذا هم من أصحاب الشبه لا يستطيعون التنفيذ، وإن نفذوا تنفيذا مشوه لأنه ليس مقتنع أو ليست عنده فكرة واضحة أو يقلد وينقل دون هدى. وقد أصبح عندنا عدد من المثقفين يشك في أصل النظام الاجتماعي الذي نعيشه في ضوابطه العقدية والسياسية والتشريعية بل وحتى العادات والتقاليد، وهم بدورهم أصبحوا وسائل تشكيك لغيرهم. وما صراعات الحداثة حنا ببعيد تذكرونها من قريب. وإذا قيل لهم إن هذه التناقضات والأفكار المتناقضة والصراعات الفكرية سوف تؤثر على استقرار الفكر المشهدي الذي تعيش عليه البلد، وسوف تؤثر على الفكر المشهدي في أذهان الشباب، وأقول الشباب لأنهم في فترة التكوين، قالوا إن الحق يسمح للباطل الذي يعرض في ثوب الحق، قالوا إن الحق يظهر من خلال الصراع ويقوى على مواجهة الباطل. والحقيقة أن هذا يكون لمن استقر الحق عنده. يقولون أن الصراعات الفكرية والأفكار المتناقضة تتصارع، هذه تقوي الحق، لأن الحق بضدها تتميز الأشياء. هل هذا في مجال التربية والتنشئة وتعليم الشباب؟ تأتي بشاب في المرحلة الجامعية في الطلب لم تنضج أفكاره وتأتيله بصراعات متناقضة حار فيها الكبار وظل فيها من ظل من الفطائل، تأتي بهذه الشبه، ولكن هدفهم هو الشبه، ليس هدفهم قوة الحق ولا دحر الباطل. يقولون إن الحق يظهر من خلال الصراع ويقوى على مواجهة الباطل، والحقيقة أن هذا يكون لمن استقر الحق عنده. أما من هم في مرحلة التكوين والتنشئة الفكرية فلا، بل هذا أقوى أسباب ضلالهم، والواقع خير شاهد. وهذا يؤثر على الولاءات الحقيقية للشباب. بيننا الآن عدد من الشباب ولاؤهم ليس لنظامنا، أعني نظامنا الاجتماعي كله، أعني مجتمعنا سواء بضوابطه العقدية الشرعية السياسية الفكرية، ولاؤهم ليس معنا. والذي تسبب في ضياع ولاؤهم هو الذي أساء إليهم بهذه الشبه. فقد مرت علينا سنوات نسمع في المنتديات وفي المهرجانات الثقافية كلام ليس له من الحق مسح. أصحابه أصحاب الفكر المعادي لنا فكرا ودينا وعقيدة وسياسة، ومع ذلك تلقفه مجموعة من شبابنا وتشربوه وأصبحوا الآن من المتدينين له والداعين إليه. إن هذه الاضطرابات في الفكر تجعل الناس في شك حقيقي فيما هم عليه، ينعكس هذا على قيامهم بأعمالهم وما يؤدونه من أدوار ووظائف في المجتمع. ومن الأسباب أيضا، أعني الأسباب التي نشرت الشبه، من الأسباب أيضا التخطيط لقيام المشروعات في المجتمع دون مراعاة الالتزام بالأصول التي قام عليها المجتمع، مما يجعل المجتمع الحكومة والشعب كلاهما أمام الأمر الواقع وإجبارهم على قبوله وتصوير ذلك الواقع بأنه ضرورة لا مخرج منها. ومن أمثلة ذلك الاقتصاد، المستشفيات، الإعلام. فهؤلاء الذين لا يحرصون على التنظيم، تنظيم هذه المؤسسات في المجتمع، تنظيمها تنظيما ملتزما لما أوجب الله علينا، يصورون أن هذا الواقع هو الممكن ولا مجال لتغييره. فإن قبلناه قبلنا الإشراف، وإن رفضناه لم يوجد البديل. ولا شك أن هذه فتنة ليس لها من دون الله كاشفة. إن الكثير من الانحراف في واقعنا أصبح ورطة تورطت فيه الحكومة وتورط فيه الشعب، والسبب هؤلاء أصحاب الشبه أسندت إليهم الأمور فنظموا واقعا الآن قائم يصف. وهذه الكارثة، وضربت الأمثلة منها مجال الاقتصاد. الآن الأمة تريد المخرج من الاستثمارات الربوية ونحن في ورطة. الأمة تريد أن تصلح وضع الإعلام، هي في ورطة. تريد أن تحل مشكلة المستشفيات، ونحن في ورطة. حسبنا الله ونعم الوكيل. الإصلاح كيف يتم؟ كيف يصلح حاله؟ هناك نظريات تسمى نظريات التغيير في المجتمع، وهي متعددة ومتناقضة، وأبرزها سأعرض منها اثنتين. واحدة تسمى التغيير الجذري الثوري العنيف، يعني هذا فيه بلد فيها أخطاء من ثم مقتنعين فيه، أزيلوا كل الذي فيه خذوا من جديد، يعني مثل اللي عنده بيت ما يصلح يقول جيب الشيء وننزله وسوي مخطط جديد. وهذا الذي طبق في العالم العربي تقريبا، يهدم القديم بنية أن يؤسس الشيء الجديد، ولكن الثورات في العالم العربي كانت حقيقة ناجحة في الهدم، فقد أحسنت هدم القديم ولكنها لم تبني له. كان جالسين في بيوت قديمة أو في صنادق أو في الشج مظلتهم، جاب شاول وشاله وخلاهم في الشج. وهذا واقع الأحزاب الثورية في العالم العربي، فقد طحنت البيوت القديمة والأنظمة القديمة والواقع القديم مع ما فيه. فعلا كان واقع العالم العربي والإسلامي فيه تراكمات سيئة، ولكن هذا التغيير الثوري أزال القديم بما فيه من خير وشر، ولم يستطع أن يبني بديلا. لأن خليتنا في عشتنا لأن الله يرزقنا. النظرية الثانية في التغيير، التغيير الهادي بالتدريج. ونحن هنا في المملكة العربية السعودية تميزنا بالهدوء والتدرج، وحققنا بذلك نجاحات كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى في البناء الإيجابي الذي تمثل أو الذي تمثل ثمار التنمية في مجالاتها المختلفة صورا حية لذلك النجاح الهادي المتدرج. ولكن الفساد أيضا يمارس عندنا نفس الأسلوب، نفس أسلوب التدرج. عندنا هنا التدرج في التغيير في الإصلاح في البناء في التنمية، وحققنا نجاحات. ولكن أصحاب الشبه عندنا مارسوا نفس الأسلوب، هم فكرهم دخيل وثوري ولكن وجدوا إنه ما يصلح وليس له مكان عندنا، فهم يمارسون نفس الأسلوب. فقد أدرك أصحاب الفكر الثوري أنهم عاجزون عن التأثير على مجتمعنا بسبب تماسكه والتفافه حول قياداته وولاة أمره من العلماء والأمراء كما مر، فمارسوا التغيير السلبي بالتدريج، يعني يغيرون الخير إلى الشر بالتدريج. كما عبر أحد المشايخ التدرج في التغيير، وأنا أقول إنه التدرج في التغيير ليس التدرج في التشريع كما سماه أحدهم، أنه التدرج في التشريع، وحقيقة التدرج في التغيير، يعني ضيع الأمة بالتدريج شوي شوي حتى لا يبقى معنا شيء. وزرع بيننا في هذا الأسلوب المتدرج فكر دخيل أصبح أصحابه في شك وعدم قناعة، ولا داعي لضرب الأمثلة من هؤلاء، فهم مع اختلاف مشاربهم يشتركون في الشك في صلاحية ما نحن عليه من أصول للقيام بحاجات المجتمع وسلبية طموحاته. إن هذه الفئة من الشاكين في أصولنا لن يكونوا عوامل نهضة ووسائل بناء، بل حتى أداؤهم الوظيفي سيتأثر حتما بالشك الذي يعيشونه، وإن منجزاتهم ستكون مسخا وانشرافا عن المنهج الذي نعيشه في هذه البلاد وما واقع الاقتصاد والإعلام وطبيعة المستشفيات إلا نماذج لثمار الشك وعدم القناعة بأصول فكرنا. فلو كان لديهم قناعة في أحكام الله في المال ما حدث الواقع الاقتصادي المؤسف، ولو كان لديهم قناعة بضوابط الإسلام في مجال الإعلام، بل لو كان لديهم قناعة بسياسة المملكة الإعلامية لعملوا على تحقيقها. ولو كانت أحكام الله المتعلقة بعلاقة الرجال بالنساء محل احترام عندهم لظهرت في تنظيمهم للمستشفيات. وهذه على سبيل المثال، إنهم ليسوا معنا، ليسوا مقتنعين بما نحن مقتنعين به. ولكن هذا لم يحدث، يعني لم يظهر ما نعتقده في تنظيماتنا، لأنها أسندت إلى أناس شاكين بما نعتقد. السبب ضعف إيمانهم وقناعتهم بالأصول التي نحن عليها، إما لعدم وضوح الفكرة أصلا أو رفضها وعدم القناعة بها، أو لعدم وضوح أساليب تطبيقها، أو لوجود الأفكار المتناقضة معها والمشككة فيها. والسبب الثاني عدم وجود معيار كما سبقت الإشارة. إن الاحتمالات الممكنة هنا في المملكة لعلاج هذه المشكلة، الاحتمالات الممكنة للحدوث في هذا الاضطراب الفكري، إما أن تستمر سياسة المهادنة والغفلة عن الحقيقة ومحاولة مسك العصا من الوسط، ويستمر هذا الصراع حتى يحسم الأمر لصالح أحد الفكرين. هذا احتمال، أعيد الاحتمال، إما أن تستمر سياسة المهادنة والغفلة عن الحقيقة ومحاولة مسك العصا من الوسط، ويستمر هذا الصراع حتى يحسم الأمر لصالح أحد الفكرين، أو الاحتمال الثاني أن ينحاز المجتمع بقياداته الأمراء والعلماء انحيازا عمليا منهجيا لصالح الحق الذي قامت عليه هذه البلاد، ودعمه وإزالة كل ما يخالفه. هذا هو الاحتمال الثاني، إما أن ننتظر الصراع بين الحق والباطل يدور إلى أن يحسم لأحد الطرفين، أو أن ننحاز وعي إلى الحق ونلتزم به وندير كل الأمور التي تخالفه. وعندما أقول الانحياز العملي المنهجي للأصول التي قامت عليها هذه البلاد والتي دعوت إليها في البداية، لا يعني الانغلاق على الذات وعدم الاستفادة من منجزات الحضارات العالمية المعاصرة، لا، ليس هذا الذي أعني. إنما أدعو إليه هو أن نحدد كل تطوراتنا وأنظمتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من منطلقات شرعنا ومنهاجنا المستقل والذي حدده الله لنا، وفي إطار ذلك نستفيد من كل منجزات الحضارة العالمية. وكل منجز حضاري عالمي في هذا التصور يدعم ذلك المنهج ولا يتعارض معه. وهذا باب واسع، أعني الاستفادة من منجزات الحضارة العالمية في إطار منهجنا. هذا باب واسع ميسر في دين الله، ولا ضير من الاستفادة من كل منجزات الحضارة العالمية إذا اتضحت معالم شخصيتنا. أما النقل والخلط بين ما له علاقة بشخصيتنا وهويتنا وبين الجوانب المادية، فهذا خطر ودمار وإيذان بنهاية الأمة لا سمح الله، أو بتبعيتها لغيرها. وينبغي أن نعترف، ينبغي أن نعترف أن عندنا وبيننا من أصحاب الفساد المتعمد الأعضاء المنتمين إلى أحزاب علمانية أو المعجبين بها، ينبغي أن نعترف بهذا، وزمن المجاملة انتهى. وينبغي أن نعامل كل منهم بحسب حجم الخطر المتوقع منه، وهذا ليس استعداء للسلطة عليهم، ولكنه استعدادا وانتباها وحذرا، وهم مواطنون لهم حق المواطنة، لكن نحذر منهم. وقد قال الله في أمثالهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. ولنا في التاريخ الإسلامي أسوة، حيث استوعب المجتمع الإسلامي أصحاب البدع وأصحاب المذاهب الهدامة والضالة، ولكنه كان على حذر شديد منهم، وعلماء أهل السنة يحذرون باستمرار مجتمعاتهم بكل طبقاتهم من أصحاب البدع والضلال الفكري. والكثير من البلاد الإسلامية المعاصرة لم يدمرها إلا السكوت والمجاملة بدعوى حرية الرأي أو الخجل من مواجهة الباطل، حتى استطاع أولئك الضالون تأسيس الأحزاب والقفز على أعناق الأمة أو التأثير في فكرها وثقافتها والانشراف بها. والسعيد من وعظ بغيره. وإذا وعينا واجبنا وأردنا القيام به، فإن منهج الإسلام في التصدي للباطل الشائع هو التدرج. لن ننتظر في المجتمع حلولا جذرية تقتلع الباطل الذي نما في فترات زمنية طويلة في لحظة، ولكن ننتظر منهجا يجزم بضرورة إزالة كل انحراف بالحكمة والتدرج إلى أن يعود الحق ويزول الباطل. ولن يكون ذلك إلا بلجان صادقة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، أو بمجلس شورى لا يدخله من يشك في ولائه لله ولرسوله وللمؤمنين. وفي كلا الحالين، حال اللجان وحال مجلس الشورى، في كلا الحالين معيار الإصلاح هو العودة إلى الأصول. وإذا كان الكثير من المفكرين والمثقفين الذين تشربوا الفكر الغربي الشيوعي أو الليبرالي قد دخل فكرهم منهج الإصلاح الغربي للتعامل مع التغيرات والتغييرات بمعايير جديدة من صنع البشر، فإن هذا لا يقبله الإسلام، فإن ثبات الحق أبرز صفات الإسلام. ولنحذر من دعوات الإصلاح المشبوهة التي تشكك في الأصول التي قام عليها المجتمع ومحاولة استبدالها بأصول جديدة. فقد تحدث هؤلاء المصلحون المشبوهون، تحدثوا في نظام الحكم، وتحدثوا في نظام الفتوى، وتحدثوا في نظام القضاء وفي تعيين القضاة، وإذا تغيرت الأسس هذه أو عدلت فماذا يبقى من معالم أصالتنا؟ ما الذي يبقى إذا غيرت هذه؟ حسب ما يقول دعاة الإصلاح المشبوهون، ما الذي يبقى من معالم أصالتنا؟ نعم، قد نبقى نحن، لكن إن بقينا سنكون مسخا جديدا غير الأصل الذي قام على التوحيد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله ورسوله في كل أمر من الأمور. وسنتحول إلى مجتمع جديد لا يختلف عن سائر المجتمعات الضالة أو التي تخلط الحق بالباطل. وإني أدعو كل صاحب فكر دخيل في هذه البلاد سبب أو يسبب الانحراف في أي جزء من بنائنا وكياننا أن يتقي الله وأن يقرأ قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وليعلم أن ما هو عليه هلاك في الدنيا والآخرة، وأن يعيش عليه أن يعيش مع الأمل الذي فتحه الله سبحانه وتعالى بقوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وعندما أدعو إلى الخوف من الله فإن ذلك للنجاة بأنفسهم، أما المملكة أما المسلمون أما الإسلام فإن الله حافظه بإذنه، ولن يضير المنافقون إلا أنفسهم. وبعد، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينور بصائرنا وأن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أحبه ونحادي بعداوته من خالفه. اللهم وفقنا وانصرنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.